أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
وضحنا في الحلقة السابقة مفهوم البدعة لغة واصطلاحا، وقلنا بأنها إدخال شيء في الدين هو ليس من الدين، وإخراج شيء من الدين هو في الواقع كان من الدين. أو بعبارة أخرى، البدعة هي كل زيادة ونقيصة تقحم في الدين أو تخرج من الدين بدون مسوغ شرعي. وذكرنا سابقا أمثلة على المحدثات، يعني البدعة التي أدخلت في الدين وأخرى أخرجت منه. كما ذكرنا المسلك السلفي كنموذج على تطبيق مفهوم البدعة، وأن كل شيء لم يكن في عصر النص يعتبرونه بدعة، وصار على منهجهم بعض المنسوبين إلى التشيع، فحرموا أمورا ثبتت صحتها شرعا بحجة أنها لم تكن معهودة في عصر الأئمة الطاهرين. مثال على ذلك التطبير، لقد ثبت صحة التطبير بالأدلة الشرعية، ومع هذا كله يدعي هؤلاء بأنه هذا حرام، التطبير حرام لأنه لم يكن معهودا في عصر الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وأشرنا سابقا أن الغاية من وراء بحثنا حول البدعة هو بيان كشف الزيف الذي يتستر خلفه ثلة من العلماء الذين ابتدعوا أحكاما وأدخلوها في الدين وهي ليست. وضربنا مثلا مهما على ذلك، وهو أنهم لقبوا أنفسهم بأئمة الدين، وأنهم من آيات الله العظمى كالأئمة المعصومين، يعني ساووا أنفسهم بالأئمة الطاهرين صلوات الله، على أقل تقدير من ناحية التلقب بالألقاب، فهم يعترفون واقع بأنه نحن لسنا كالأئمة، ولكنهم لقبوا أنفسهم بألقاب الأئمة عليهم السلام، وهي بدعة ما بعدها بدعة. وكما قال مولانا الإمام المعظم الحسن العسكري عليه السلام في التفسير المنسوب إليه، يفسر قوله تعالى صم بكم عمي، قال عمي عن الهدى، صم بكم عمي عن الهدى، في اتباعهم الأنداد من دون الله والأضداد لأولياء الله الذين سموهم بأسماء خيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب أفاضل الأئمة الذين نصبهم الله لإقامة دين الله. هذا كلام مولانا الإمام المعظم الحسن العسكري. والليلة نشير إلى نقطتين مهمتين هما تالي. النقطة الأولى مفهوم البدعة في القرآن والسنة. النقطة الثانية أسباب نشوء البدعة. أما النقطة الأولى أقول إن لفظ البدعة وردت في الكتاب الكريم في عدة آيات، بعضها ورد بالمعنى اللغوي وبعضها ورد بالمعنى الاصطلاحي. الآية الأولى وهي في مورد الذم للبدعة كقوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسق. هذه الآية الشريفة توضح لنا أن الرهبانية النصرانية كانت من مبتدعات الرهبان النصارى، وأنها لم تكن مفروضة عليهم من قبل، وإنما تكلفوها من عند أنفسهم. وهناك تفسيران في معنى البدعة التي ابتدعوها. التفسير الأول إن الرهبانية لم تكن جزءا من رسالة السيد المسيح عليه السلام، لكن اتباعه وأصحابه هم الذين ابتدعوها من بعده، حيث بدأت بشكل معتدل ثم مالت إلى الانحراف رويدا رويدا. وطبقا لهذا التفسير يكون الاستثناء في الآية، استثناء هو شنو؟ إلا ابتغاء رضوان الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هو استثناء منقطع، أي أن النصارى ابتدعوا واخترعوا طريقة للتعبد لله تعالى وهي اتخاذهم الرهبة، يعني العبادة. الرهبانية هي من الرهبة، يعني العبادة أو الخوف أو العبادة مع الخوف من الله تعالى. هذه العبادة كانت في كنائسهم، أو كانوا ينفردون عن الناس، بعض الأفراد ينفردون للتعبد، يعني في زوايا بيوتهم أو في مثلا أقاصي الجبال وهكذا، إلا أنهم انحرفوا عنها إلى عبادة أخرى وهي رفضهم النساء واتخاذ الصوامع بعدم الزواج. ما كتبناها عليهم، يعني الله لم يكتب عليهم تلك العبادة وهي التعبد دون رفض النساء، يعني لم يكتب عليهم أن يترهبنوا أو يترهبوا بمعنى أنه أن لا يتزوجوا ويصومعوا في مثلا في أقاصي الجبال أو في المغاور وما شابه ذلك، أو في أديرة صارت تحولت إلى، كانوا في المغاور سابقا ثم تحولت إلى أديرة، يعني الآن الذي يريد الرهبنة فعليه أن يذهب إلى تلك الأديرة وهل مثلا. إذا الله لم يكتبها عليه بهذا المعنى، وإن كتب الله تعالى عليهم الرهبنة بمعنى التحنث، يعني بمعنى التعبد لله، بالأول كانت صحيحة ثم هن حرفوها إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر لم يرده الله تعالى، لم يطلبه منهم، بل نهاهم عنه. إذن ما كتبناه عليهم، ما كتب الله تعالى عليهم تلك العبادة التي تعني رفض النساء، لكنهم لم يرعوها حق رعايتها، تلك التي أرادها منهم، وهي الرهبة مع الخوف، التعبد يعني. التعبد لله مطلوب، الله طلبه من عامة البشر منذ أن أرسل آدم عليه السلام إلى أن أرسل بقية الأنبياء، وهم يأمرونهم بالتعبد لله تعالى يا مالك. وبعبارة أخرى، إن الرهبانية بدأت بشكل معتدل ثم مالت نحو الانحراف. هذا التفسير الأول، إن الاستثناء فيها استثناء منقطع. التفسير الثاني، إن الرهبانية هي نوع من الزهد، وكان هذا من مبدأ النبي عيسى المسيح عليه السلام، إلا أن اتباعه وأصحابه ابتدعوا نوعا آخر من الرهبانية لم يقررها الله تعالى لهم. فالاستثناء في الآية هنا متصل، أي الرهبانية التي كانت في عهد النبي عيسى عليه السلام وهي الزهد، لم يرعوها حق رعايتها، مع أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، أي أن الله كتب عليهم الزهد في الدنيا، إلا أنهم حرفوه إلى شيء آخر، وهو رفض النساء والميل إلى النساء، إلى الفساد والانحراف الجنسي عند الرهبان كالاستمناء واللواط والمصاحقة مع الراهبات، مع بعضهم البعض، الراهبات يستعملن المصاحقة عدا عن الاستمناء، والرجال هم أيضا يستعملن اللواط والعياذ بالله بالأطفال. هلا في فضايح، يعني هي الفضايح تقريبا من حوالي 100 سنة في قصص الرهبان في الأديرة والمغاور وغيرها. إذن الله كتب على الناس وعلى النصارى على وجه الخصوص في عهد النبي عيسى، كتب عليهم الزهد، أنه اللي بده يزهد في الدنيا يزهد، يعني لم هنالك الزهد بمعنى الزهد، الزهد الحقيقي، لا الزهد بالمعنى الآخر المتصوفي، وهو بمعنى أنه الاعتزال عن النساء وما شابه ذلك. وعلى كلا التفسيرين، إن المستفاد من الآية المتقدمة هو أن الرهبانية الحقيقية كانت من مبدأ نبي الله عيسى المسيح عليه السلام، وهي عبارة عن طقوس زهدية، إلا أن اتباعه ابتدعوا طريقة أخرى مغايرة لما كان في عهد النبي عيسى عليه السلام. فالطريقة الأولى كان ينظر إليها في البداية على أنها نوع من أنواع الزهد والإبداعات الخيرة لكثير من السنن الحسنة، ولا تتخذ عنوان التشريع إلا أن هذه السنة تعرضت إلى الانحراف بعد رحيل النبي عيسى عنهم، فحرفوا شريعته بممارسات قبيحة على مر الزمن. هذه الآية الأولى التي تتحدث عن البدعة، رهبانية ابتدعوها، يعني الشيء الذي ابتدعوه وهو الانعزال والانقطاع عن النساء، هذا شيء لم يرده الله. أما الرهبانية التي تعني الزهد في الدنيا مع الزواج، هذه التي كتبها الله تعالى عليهم ابتغاء رضوان. إذا مفهوم الآية بهذا التلخيص الصحيح. الآية الثانية التي تدل على قبح البدعة، وهي آية تكشف عن استنكار نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله بأن شريعته ليست بدعا من البدع، كما قال تعالى كاشفا عن نبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه كلمة زيل الآية، وما أدري ما يفعل بي وبكم، هذه ليست مختصة بأن النبي الأعظم لا يعرف مصيره إلى الجنة، لا حاشا وكلا، هذه تتعلق ذيلها يتعلق في مسألة علم الغيب، يعني بعلم الغيب أنه شو مقدر لنا الله تعالى في علم الغيب لا أدري، يعني يقول النبي لا أدري، هذه عم يحكي بلسان البشريته مش بلسان نبوته، بلسان البشرية مش بلسان الولاية، يعني النبي الأعظم يتكلم بلسان أنه محمد كبشر من البشر.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
وإلا محمد النبي الأعظم والولي الأكبر هو يعرف الدقائق في عالم التكوين، الماضي والحاضر والمستقبل. فالآية تصرح بأن النبي ما كان بدعا من البدع، أو لم تكن رسالته بدعة جاءت منفردة عن بقية الرسالات السماوية السابقة عليه، بل هو يشير صلوات الله عليه على أن رسالته هي كتلك الشرائع التي تقدمت على رسالة الإسلام، أي ما كنت مبدعا في أقوالي وأفعالي ما لم يسبقني إليه أحد من الرسل، فلست أخالف الرسل السابقين في صورة أو سيرة وفي قول أو فعل، بل أنا بشر مثلكم لدي من آثار البشرية ما لديهم، وسبيلهم في الحياة سبيلي، فأنا مثلهم في هذه الحياة، ما فعلوه أفعله أنا، ولكن أنا مخصوص بزيادات، يعني الله حباني بزيادات تشريعية وبعلم أكثر وبخصائص أعظم من الخصائص التي كانت يتحلى بها الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليه. فقد أخذ إذن في مفهوم البدعة في الآية المتقدمة معنى الاختراع للسنن والآداب والعقائد والأحكام، فلم يكن النبي مخالفا في طريقة تلقيه للوحي سبيلا غير سبيل الأنبياء المتقدمين عليه، بل هو ماض على منهاجهم ومتبعا سنن التوحيد الإلهي في خلقه، يشرع لهم ما شرعه الله تعالى، ولم يبتدع أحكاما من عنده، حاشا ثم حاشا. والحاصل أن الآية المتقدمة أوضحت لنا أن اتباع النبي عيسى عليه السلام قد بدلوا وحرفوا في مفهوم الرهبانية التي تعني الرهبة والخوف من الله، وهكذا ما فعله الأتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حرفوا وبدلوا الكثير من الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الثالثة، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي آية أخرى بديع السماوات والأرض، هاتان الآيتان تفيدان معنى الخلق لا على مثال سابق، فقد خلقها الله تعالى من العدم، يعني خلق الله تعالى السماوات والأرض لا على مثال سابق، يعني ما كان في قبل ما يخلق الله السماوات والأرض ما كان في هناك سماوات وأرض ثم الله خلق على مثل تلك السماوات والأراضين سماوات وأراضين أخرى، وإنما هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأراضي أراضي السبع لم تكن سابقة قبل أن يوجدها الله، لم تكن سابقة، خلقها من العدم، فهو أبدعها اخترعها، مو أنه كشفها، اخترعها أنشأها يعني من العدم، وهو ما يدل على أن البديع من الابتداع في هاتين الآيتين هو بالمعنى اللغوي لكلمة بدع أو أبدع. يعني هذا بديع السماوات، الكلمة بديع السماوات هذه يعني بدعة لغوية وليست اصطلاحية. بدع بمعنى اخترع، أنشأ، أوجد من العدم. فإذا كلمة بدعة أو بدعة هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي حتى يقال بأنه مذمومة. فإذا كلمة بدع وأبدع هي بالمعنى اللغوي، وأما البدعة بالمعنى الاصطلاحي الذي هو يعني التغيير في الدين وفي مناهج الدين فقد أشارت إليه الآية من سورة يونس في قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالآية في صدد توبيخ من حرف في أحكام الله تعالى فيزيدون وينقصون من دون ضوابط كلية في الشريعة، وتحريف هؤلاء كتحريف المشركين عندما حرموا على أنفسهم أكل البقر والإبل عندما تصل إلى سن معين، السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. السائبة هي بمعنى أنه كان المسافر ينظر أنه إذا رجع من السفر سوف يطلق سراح مثلا ناقة يتركها سائبة، وهكذا المريض إذا مرض الإنسان كان ينذر بأنه إذا شفي من مرضه يترك مثلا بقرة أو الناقة يصبح عمرها 5 سنين يتركها سائبة، يعني هي ترعى لوحدها وممنوع واحد أنه يذبحها أو ما شابه. البحيرة هي ناقة إذا نتجت 5 بطون وكان آخر هذه البطون ذكرا بحر الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم. الوصيلة هي الشاة الذي إذا ولدت أنثى فهي لهم، هكذا كالمتقدمة. الحام هي الذكر من الإبل إذا أنتجت أنثاه 10 بطون يقولون أنه حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ويجمعها قوله تعالى يعني هذه السائبة والبحيرة والوصيلة والحام قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فقد حرم الجاهليون ذبح هذه الحيوانات من غير أن يأتيهم بذلك أمر إلهي، وهكذا الحال بالنسبة إلى من يحلل ويحرم باسم الدين ويجعله دينا وشريعة، وهذا ما أشارت إليه الآية المتقدمة وكذلك الآية التالية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء الكذبة حرموا وحللوا من عند أنفسهم في حين أن الأنبياء لم يفعلوا ذلك. فها هو نبي الرحمة يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكذلك جاء في آية أخرى ما يوضح حرمة الابتداع بدعوى الزيادة أو النقصان في الأحكام الإسلامية كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إن الكذب من المحرمات والمباقات التي وعد الله تعالى عليها بالنار، والبدعة من أفحش الكذب لأنها افتراء على الله ورسوله، والمفتري مبتدع لأنه يريد أن يقول عن شيء ليس من الدين إنه من الدين فيزيد فيه ما ليس منه، أو يقول عن شيء أنه ليس من الدين وهو من الدين فينقص من الدين شيئا هو منه. هذه التعريفات التي جاءت في الآية الآيات الكريمة عن البدعة. فإذا الآيات التي تقدمت أشارت إلى البدعة بالمعنى اللغوي كالآيتين التي أشرنا إليهما، الله بديع السماوات والأرض إلى ما إلى هنالك، والآيات الأخرى تشير إلى البدعة بالمعنى السلبي، يعني بمعنى الاختراع في الدين. البدعة في السنة المطهرة جاء في الأخبار الكثيرة الذم والتوبيخ للبدعة والمبتدعين، لا سيما من يتقمص ألقاب حجج الله على العالم كإمام وآية الله العظمى وولي أمر المسلمين وإمام الأمة، وهؤلاء كداعش الذين لقبوا أبا بكر البغدادي بخليفة المسلمين والأمير والحاكم وبعد. فأي فرق بين الشيعة المتقمصين لألقاب خاصة بحجج الله المقربين وبين أبي بكر البغدادي وغيره من زنادقة النواصب، والأخبار زاخرة في ذمهم ووعدهم بالنار وأليم العقاب. نذكر جملة من هذه الأخبار. عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله أو كتاب الله، وأن أفضل الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر درجهم وأهلك أعداء.
وشر الأمور محدثاتها، يعني بدعها، وكل بدعة ضلال. وعنه صلى الله عليه وآله كل هذه من مصادر القوم، يعني يتكلمون عن البدعة ويفعلون البدعة، بل نسوا عمر ما فعله وأبا بكر وأبو بكر والجماعة. ورد عنه صلوات الله عليه وآله قول: لا ترجعن بعدي كفارا مرتدين متأولين للكتاب على غير معرفة، وتبتدعون السنة بالهوى، لأن كل سنة وحدث وكلام خالف القرآن فهو رد وباطل. هذه الرواية تتقارب مع أخبارنا. وعنه صلوات الله عليه وآله أنه قال: يأتي على الناس زمان، هذه من مصادرنا، وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة. وعنه صلوات الله عليه وآله: من أدى إلى أمتي حديثا يقام به سنة أو يسلم به بدعة، يسلم يعني يساب، فله الجنة. يعني كل واحد قادر على أنه يرد بدعة، يرد البدعة بحديث يعني بعلم، فهذا مأجور عند الله. من أدى إلى أمتي حديثا يقام به سنة، هذا الحديث تقام به السنة، أو يسلم به بدعة يعني يترد به بدعة، فله الجنة. وعنه صلوات الله عليه وآله كمان في بحار الأنوار: إياك أن تسن سنة بدعة، فإن العبد إذا سن سنة سيئة لحقه وزرها ووزر من عمل بها. وفي رواية أخرى بسند عامي قال: صلى بنا رسول الله الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، قال: أوصيكم بتقوى الله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. رواية من مصادرنا عن كلين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. وبهذا الإسناد أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى ذا بدعة، من أتى صاحب بدعة، فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام. رواية أخرى بالسند السابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة قيل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال إنه أشرب في قلبه حبها. وعن محمد بن مسلم عن مولانا الإمام المعظم أبي جعفر عليه السلام قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجال رجالا فلو أن الباطل خلص لم يخفى على ذي حجة أو لم يخفى على ذي حجة ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغف ومن هذا ضغف فيمزجان فيجيئان معا فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وفي رواية الحسن بن محبوب رفعه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل رجلين، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة، يعني إذا لقبوه بلقب مثلا مش من ليس بمستوى من ألقاب لأما هو يحب هذا، مشغوف بكلام بدعة أو أنه ابتدع بدعة فهو يعني فرح بها مسرور بها، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتضى به في حياته وبعد موته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته. وعن عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله وقرينه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلوات الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع. وعنه صلوات الله عليه وآله قال ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة. أي والله ما أحدثت بدعة إلا وتركت شنو؟ إلا وتركت سنة عن العمل. فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. وعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. تلاحظوا هول اللي ما بيوافقونا، شوفوا كل شيء واحد بيبتسم بوجه واحد منا بيعتقدوا هني على أن احنا أصحاب بدع، في حين نحن بنتبسم لهم. قالوا يعني مش أنا، يعني جماعات من الموالين أنا رأيت بعيني يعني كيف يتبسمون لأهل البدع، حتى اللي اقتحموا دارنا بعضهم تبسم في وجهه، هم كانوا يقطبون وجوههم فينا والبعض منا كان يتبسم في وجهه، هم يعتقدون أننا أصحاب بدع. من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. وعنه عليه السلام أنه قال من مشى إلى صاحب بدعة فوقره، شايف السلام عليه هذا السلام حرام، فوقره أو مثلا كنت قاعد بمجلس إنه مثلا إجا صاحب بدعة أنت وقف له أنت. من مشى إلى أنا فايت والله على حسينيات مشايخ ما يوقفوا لي يعتقدون إن أنا صاحب بدعة، من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام. هني نصبوا لي العداوة لحب لآل محمد ودفاع عن آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
ما فشلوا إني أنا صاحب بدعة، هني والسادات أصحاب البدعة، هني اللي أكلوا أموال الناس، هني اللي سفكوا دماء الناس، هني اللي شتتوا الشيعة. هلا اللي محجوزين هول الجنود يروح يطلعون يذبحون واحد تلو الآخر. وفي ناجي البلاغة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله ف فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، أو يقصد نفسه الشريفة وأهل بيته. وأن السنن لنيرة لها أعلام، وأن البدع لظاهرة لها أعلام، وأن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. يعني هو عم يضرب مثال لأبي بكر وعمر وعثمان وهالجماعات في مقابل أمة الحق اللي هو أمير المؤمنين علي عليه السلام وسادات الورى. وقال عليه السلام: إنما الناس رجلان، متبع شرعة ومبتدع بدعة، متبع شرعة ومبتدع بدعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم صاحب بدعة فكفهر في وجهه، فإن الله ليبغض كل مبتدع، ولا يجوز أحد منهم، يجوز بمعنى المشي جوز، ولا يجوز أحد منهم على الصراط، ولكن يتهافتون في النار مثل الجرار الذباب. وعنه صلوات الله عليه وآله إنه قال: من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا: يا رسول الله، وما الغش أو الغش؟ قال صلى الله عليه وآله: أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها. بالله عليكم، هلا قديش ناس من الشيعة بدهم يروحوا لنار جهنم بس لأنهم يعتقدوا بواحد سمن لهم بدعة، ماشيين هني كالغنم. بس قال جبران تويني من قال أنه الشيعة مثل الغنم، قامت للأيام عليها، بكرة بدها تقوم لأيام عليها. لا، مش بس غنم، نظلم الغنم كالحمير، كالديدان، كالخنافس على التنافس، كالخنافس ديدان يعني تتنافس على الطناجر الدسمة، خنافس تنزل لتحت مع الرسول الله صلى الله عليه وآله. من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فتستقبله ببيتك تعزمه إلى مهنالك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة. فقيل: يا رسول الله، ما الحدث؟ أو ما الحدث؟ فقال صلوات الله عليه وآله: من قتل نفسا بغير نفس. شوف، هذه هلا للأحزاب، أنا ما قلتش الأحزاب، قلتش الأحزاب. من قتل نفسا بغير نفس، هلا صاروا إخوان على سر المتحابين، نسوا هلا اللي راح له قتيل، لا خلاص راح، لا راح مثواه الجنة، قاتل المقتول في الجنة، الظالم والمظلوم في الجنة على القاعدة الحزبية في لبنان، الظالم والمظلوم في الجنة. من قتل نفسا بغير نفس، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: وأما أهل السنة فالمتمسكون بما سنه الله لهم ورسوله وإن قلوا، وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله تعالى وكتابه ولرسوله، والعاملون برأيهم وأهوائهم. يا ما شاء الله، والعاملون برأيهم وأهوائهم. هذا اللي بيقول لك هذا حلال، بعرف انه هذا حلال ولكن حرام لمصلحة، هذا حرام بحلله لمصلحة. ما عم يقروا هالرواية؟ والله يمكن جهلة، ولكن شاء القدر أن يجعلهم آيات الله العظمى. العاملون برأيهم وأوائهم وإن كثروا، وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت أفواج، وعلى الله فضها، ما أرواها كلمة، وعلى الله فضها واستئصالها عن جدبة الأرض. مين بده يستأصلها؟ إمام الحجة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم.
وعنه صلوات الله عليه واله، ادنى ما يكون به العبد كافرا من زعم ان شيئا نهى الله عنه ان الله امر به، ان الله امر به ونصبه او ونصبه دينا يتولى عليه ويزعم انه يعبد الذي امره به، وانما يعبد الشيطان. مع مولانا ابي جعفر الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام، ادى الشرك ان يبتدع الرجل رايا فيحب عليه ويبغض. هلا الاحزاب، ها الاحزاب ما شاء الله عم يعملوا بكل هالروايات، كل روايات البدعه يعني، ابدا كانوا حاطين امامهم واخذوا بكل سيئه، عملوا بكل سيئه. نسال الله الفرج. هذه نبذه من اخبار حرمه البدعه وقبح المبتدعين. أسباب نشوء البدعة يعني كنا من نتكلم الليلة عنها، فنأجلها للأسبوع الآتي بإذن الله وإذن الإمام. روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك اعدائهم.